الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وما زلنا في الآيات التي أوردها أو الأدلة التي أوردها المؤلف رحمة الله عليه تفسيرا للتوحيد، فإن هذا من المهمات العظام، أن يعرف العبد ما هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا بد أن يعرف ذلك بأدلته. فإن من لا يعرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل ولا يعرف الشرك الذي حذرت منه الرسل فكيف يوحد الله عز وجل؟ فلا يتمكن من توحيد الله إلا بعد العلم به، ولا يستطيع ترك الشرك إلا بعد العلم به. فالعلم هو الأصل في كل شيء. قال علم عبد الرحمن بن حسن رحمة الله عليه في فتح المجيد، قال العماد بن كثير رحمه الله: في هذه الآية أمر الله تعالى عباده بعبادة وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى. قال: وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة، وهي آية النساء، تسمى آية الحقوق العشرة. وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، وآية الأنعام تأتي معنا، آية الوصايا العشر تأتي معنا بمشيئة الله. قال: ولهذا قدمتها لمناسبة كلام ابن مسعود الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب، يعني هذا هو الأنسب من حيث الترتيب. قال المصنف رحمه الله: وقوله: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهذه وصايا عظيمة، والوصية كما هو معلوم تكون في الأمر الهام، والناس يهتمون بالوصايا إذا كانت من آبائهم أو من أمهاتهم، بعد فينفذونها بعد موت الميت ويهتمون بذلك، فإن الوصية تكون في الأمر الهام، فكيف إذا كانت الوصية من رب العالمين سبحانه وتعالى؟ فينبغي الاهتمام بها الاهتمام البالغ. فهذه وصايا من خالق الخلق ومن المالك المدبر الإله الرب المستحق للعبادة وحده لا شريك له. وصى العباد بهذه الوصايا التي فيها السعادة لهم والخير في الدنيا والآخرة. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله: تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقصوا ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية: ذلكم وصاكم به. وذكر ذلك رحمة الله عليه حتى لا يخطر على بال بعض الناظرين في الآية شيء من الإشكال، لقد يقول قال: الذي حرم الله سبحانه وتعالى علينا هو الشرك، لا ألا نشرك. حرم الله عز وجل علينا الشرك، لا ألا نشرك، فقد يدخل الفهم الخاطئ فيقول: كيف حرم الله عز وجل علينا ألا نشرك؟ إذا كان ألا نشرك حرم علينا، إذن واجب علينا أن نشرك. قد يدخل مثل هذا الوهم عند تلاوة الشخص لهذه الآية، فلهذا أزال الحافظ ابن كثير رحمه الله عن هذا الإشكال فقال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فيزول حينئذ الإشكال. والآية ختمت بالوصية فيكون المحذوف المقدر: وصاكم ألا تشركوا به شيئا، لا أن المراد حرم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذا أوجب الله علينا ألا نشرك به شيئا، ولم يحرم علينا ذلك وإنما أمرنا بذلك وأوجب علينا. فلهذا قدر هذا المحذوف فقال: تقدير وصاكم ألا تشركوا به شيئا. وابن أهل العلم من يقول أن في قوله ألا أن تفسيرية وتقدير الآية: أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا، تفسير لما سبق من قوله أتلو، فيكون تقدير الكلام: أتلو عليكم ألا تشركوا به شيئا. ويستقيم حينئذ المعنى ويزول الإشكال. ومن أهل العلم من يرى أن موصولة ولا صلة زائدة، وتقرير الآية: أتلوا ما حرم ربكم عليكم أن تشركوا به شيئا، وتكون لا صلة زائدة، كما في قوله سبحانه وتعالى لإبليس: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، قالوا لا صلة، وأن تقدير الآية: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك، والآية هي ألا تسجد إذ أمرتك، فقالوا لا صلة، وتقدير الآية: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. فهذه جملة من الأقوال وهي كثيرة في توجيه هذه الآية من أجل إزالة الإشكال الذي قد يخطر لبعض الناظرين. قال رحمة الله عليه قال الشارح رحمة الله عليه بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير: قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به. وفي المغني لابن هشام في قوله تعالى: ألا تشركوا به شيئا، سبعة أقوال أحسنوا، هذا الذي ذكره ابن كثير: وإليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا، فخذت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى. ولهذا إذ سئلوا عما يقول لهم ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يقول عبد الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، كما قال ذلك أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهم أبو سفيان وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه جملة من الأقوال في توجيه الآية وإزالة ما قد يطرأ من الإشكال. ربما كثير من الناس يقرأها ولا يطرأ هذا الإشكال في ذهنه، لكن ربما يحصل شيء من التأمل ويقع الإنسان في شيء من الإشكال. وهذا جوابه فيما ذكره الشارح هنا. قال: وقوله تعالى: وبالوالدين إحسانا. قال القرطبي: الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما وترك السلطنة عليهما. أما يكون الولد صاحب سلطان على والده، وفي الحديث الذي يحسن بعض العلماء في استعانة النبي عليه الصلاة والسلام وعن ولد يكون لي ربا أي سيدا. قال: وإذا ترك عنهما وترك السلطنة عليهما وإحسانا نصب على المصدرية وناصب فعل من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. وقول: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق الفقر، أي لا تئلوا بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم. وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي، إما خشية الفقر وإما من أجل الفقر وإما من أجل العار بالنسبة للبنات. كل هذا كان موجود في الجاهلية، منهم من يفعل ذلك من أجل الفقر الموجود فيه، فيأتي إليه أولاد ولا يفرق من الذكور والإناث، يقتل الأولاد الذكور والإناث بسبب الفقر الذي هو فيه، كما في هذه الآية: وتقتل أولادكم من إملاق. وفي آية الإسراء: خشية إملاق، أي خشية فقر، يعني الفقر ما هو موجود لكن يخشى أن الذرية تسبب له الفقر فيبادر بقتلهم في حال غناه لأنه يخشى من الفقر. مش قال الله عز وجل في آية الإسراء في قدر نحن نرزقهم، لأن الفقر ما هو حاصل في الآن بعد، فقال نحن نرزقهم وإياكم. لكن في هذه الآية لما كان الفقر حاصل وموجود في الآباء قدمهم الله عز وجل في الذكر، قدم الآباء نحن نرزقكم ولا تقتل أولادكم من إملاق أي من فقر، فقال نحن نرزقكم. لكن لما كان الفقر ما هو حاصل فذكر الله عز وجل الرزق للأولاد خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، تخشون الفقر من جهتهم رزقهم على الله عز وجل، فالله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي رزق، الرزق ما هو على العباد، الرزق على رب العباد سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن يقتل الأب ولده خوفا من الفقر، رزق على الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى لما خلق المولود وما زال في بطن أمه وقبل أن يكتمل ينزل الملك ويأمر الملك بكتب رزقه وعمله وأجله والشقي أو سعيد، كل شيء مكتوب، كل شيء مقدر، ورزق على رب العالمين سبحانه وتعالى. وكأين من دابة لا تحمل رزقها، الله يرزقها وإياكم، كم من دواب ما تحمل معها الرزق، ما في معها أماكن لخزن الطعام، تأكل في كل يوم، تخرج وتأكل مما خلق الله عز وجل ولا تدخر، بل الذي يرزقها الله عز وجل. وهكذا يرزق الإنس والجن وحده لا شريك له، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. فهذا من الجهل الكبير الذي كان موجود في الجاهلية، ووجد شيء من ذلك حتى في أوساط الناس ممن هم من أبناء الإسلام، ما يقتل أولاده من أجل الفقر لكنه يمتنع من الذرية من أجل البقر، يمتنع من الذرية من أجل البقر، ما يريد أولاده، يقول يكفيني هؤلاء أعمل لهم، وكأن رزقهم بيده، رزقهم بيد الله عز وجل. قد رزق الله عز وجل الحشرات، ورزق الله عز وجل سائر الدواب، وما ضيعه الله عز وجل، كيف يضيع الله عز وجل ولدك؟ كل هذا من الجهل، من الجهل ومن ضعف التوحيد وضعف التوكل على الله عز وجل، فيحصل ضعف التوكل على الله عز وجل مما يؤدي إلى مثل هذا الأمر، يترك الإنجاب خوف الفقر، ولما عندهم ما يؤكلهم وطعامهم وشرابهم بيد الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. تكفى الله عز وجل برزقك ورزق من معك من الأولاد. قال: وقوله: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. الإملاق البقر، أي لا تعيدوا بناتكم خشية العيلة والبقر، فإني رازقكم وإياهم. وثم ما هو التصبي بالبنات؟ البنات خشية العار، أما من يخشى الفقر ما يفرق بين الذكور والإناث، إذا كان من أجل الفقر. قال: وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، نكره القرطبي. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ظلم كبير وذنب كبير، نزعت الشفقة من قلوبهم، شفقات الأبوة والأمومة من قلوبهم. وللأصل مما فطر الله سبحانه وتعالى الخلق حتى البهائم أن الوالدين يقدمان الأولاد عليهما، فإذا احتاج الوالد أو الأم إلى شيء من الطعام واحتاج إلى ذلك الولد، فإن الفطرة والرحمة التي في قلب الوالدين تتجه إلى إعطاء الطعام للأولاد وإن بقى جائعا، وإن بقى الوالد جائعا أو الأم جائعة. وهذا قد يحصل حتى في الحيوان، وهؤلاء نزعت الرحمة من قلوبهم، فكان هذا من الذنوب العظيمة، أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك، زوجة الجار، الجار السامن عليك في عرضه، وأنت تنتهك حرمته، فهذا ذنب عظيم عند الله عز وجل. أي شيء، أي شيء، نعم، منع الحمل من أجل الرزق، يمتنع عن الأولاد من أجل الرزق، كل هذا نعم مما لا يجوز. شيء آخر، هذا أمر آخر، إذا كان ما هو من أجل الرزق قد يكون شيء من الأمراض في الأم، ما تتحمل الحمل، يحصل لها مشقة شديدة ومرض وشيء لا تطيقه، هذا عذر موجود، وإنما الكلام عن الامتناع من أجل الرزق، هذا الذي لا يجوز. قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا الموتى سئلت بأي ذنب قتلت، ما لها جرم في قتلها. قال: وقوله: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش، فإن الفواحش ما تخرج عن أن تكون ظاهرة أو تكون باطنة، قد حرم الله عز وجل جميع أنواع الفواحش. قال ابن عطية: نهي عام عن جميع أنواع الفواحش وهي المعاصي، وظهر وبطن حالتان تستوفي أقسام ما جعلتا له من الأشياء. انتهى. فإن المعاصي الفواحش لا تخرج من هاتين الحالتين، إما أن تكون ظاهرة وإما أن تكون مستورة. من الفواحش المستورة ما في القلوب من الغل والحسد والكبر، فهذه باطنة في القلوب، وهكذا ما يستتر الإنسان بها وإن كانت على الجوارح، ولو كانت على الجوارح ويستتر بها ولا يظهرها للناس فهي محرمة، سواء كانت في قلبه أو على جوارحه وسترها واستخفى بها. وهكذا ما أظهرها من الفواحش للناس كل ذلك مما حرمه الله عز وجل. وقوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، في الصحيحين عن مسعود مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والطارق لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء دماؤهم تحل، الثيب الزاني. أما البكر فحده الجلد كما هو معلوم، والنفس بالنفس، والتارك لدينه وهو المرتد، من بدل دينه فاقتلوه، المفارق للجماعة، ومن ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين. قال: وقوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر. وقوله لعلكم تعقلون لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها. وفي تفسير الطبري الحنفي، هذا غير تفسير ابن جرير الطبري، ولهذا قيده بقول الحنفي. قالوا في تفسير الطبري الحنفي: ذكر أولا تعقلون، ثم تذكرون، ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. وهذا معنى حسن. الله عز وجل في الوصايا الأولى ختمها بقوله لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وبعد ذلك قال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وبعد ذلك قال ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فذكر معنى حسنا، فابتدا بقوله تعقلون، قال ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا، فإذا تذكروا خافوا واتقوا. كلام حسن. قال: وقوله: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. قال ابن عطية: هذا نهي عام عن القرب الذي يعم وجوه التصرف، وفيه سد الذريعة، ثم استثنى ما يحسن وهو السعي في نمائه. قال مجاهد: التي هي أحسن التجارة فيه، والأمر أوسع من ذلك. فالبيمن الله عز وجل نهى عن قربان مال اليتيم، أي نوع من أنواع القربان، يعم جميع أنواع القربان، واستثنى الله عز وجل القربان في إصلاح مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. وذكر الله عز وجل الأحسن ولم يذكر الحسن، فدل ذلك أنه إذا تعارض حسن وأحسن فالواجب هو ترك الحسن والانتقال إلى الأحسن. فإذا أراد أن يقرب مال اليتيم في نوع من أنواع التجارة، تجارة ربحها عبارة عن 50%، وتجارة ربحها عبارة عن 60%، وش الواجب عليه؟ 60 أن ينتقل إلى ما هو أحسن. 50 حسن، 60 أحسن، والله قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولم يقل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي إلا بما هو حسن، وإنما أمر الله عز وجل بالأحسن في هذا الموضع وفي التخاطب، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم يفسد بين القلوب، فيترك العبد الكلمة الحسنة إذا كان هناك ما هو أحسن منها، إذا دار في ذهنه كلام حسن وكلام أحسن يترك الحسن ويتلقى بالأحسن من أجل غلق باب الشيطان. الشيطان يسعى بالإفساد بين القلوب، والكلام الأحسن فيه غلق لكيد الشيطان. وهنا يعمل الله عز وجل عباده أن يقرب مال اليتيم بالمال اليتيم بالتي هي أحسن. واليتيم كما هو معلوم من مات أبوه، نعم من مات أبوه وكان قبل الاحتلام، أما إذا مات الأم فلا يدخل في اليتم إلا إذا كان من الحيوان، فالحيوان إذا من الحيوان الذي يقوم بالحيوان هي الأم، فالأم إذا ماتت فيحصل اليتم في جانب الحيوان، أما في جانب الإنسان فاليتم يكون بموت الأب، بشرط أن يكون الولد قبل الاحتلام، أما إذا بلغ سن الاحتلام عنده يتيم. بعض الناس يكون فوق 30 وربما يصل 40 أو أكثر من ذلك ويقول أنا يتيم، يتيم مات أبي، كل كبار السن أيتام. هذا كلام ما هو سليم. اليتيم لابد أن يكون قبل الاحتلام، إذا مات أبوه قبل الاحتلام فهذا هو اليتيم، فإذا بلغ سن الاحتلام فيرتفع اليتم. قال قوله حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره الرشد وزوال السبه مع البلوغ، روي نحو هذا عن زيد بن أسلم والشعبي وربيعة وغيرهم، والمعنى أنه إذا بلغ الأشد فيدفع له المال، يحافظ على مال اليتيم إلى أن يبلغ، وما يكتفى مجرد البلوغ بل لا بد من زوال السبه، فإن اليتيم قد يبلغ وما زالت السفه موجود فيه، سفه الفعل بمعنى أنه ما عنده حسن تصرف في المال، ربما لو أعطي له ماله للعب به ولما أحسن في التصرف فيه، فهذا لا يعطى المال حتى يحصل منه الرشد ويزول السفه ويعلم منه الحرص على ماله، فإذا علم منه الحرص على ماله وأنه لا يضع ماله إلا في المواضع الصحيحة فحينئذ يدفع له المال. إذن إذا بلغ والسفه ما زال موجود لا يعطى له ماله حتى يبلغ ويزول عنه السفه. قال سبحانه حتى يبلغ أشده، قال مالك وغيره والرشد وزوال السفه مع البلوغ، ونحو هذا عن زيد بن أسلم والشاعر وربيع وغيرهم وغيرين. قال قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، في الأخذ والإعطاء، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط يشمل الأخذ والإعطاء كما قال سبحانه وتعالى وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، إذا كان الحق لهم أخذوه وافيا أي كاملا، وإذا كان الحق عليهم يسعون في إنقاص الكيل، فهؤلاء توعدهم الله عز وجل. والتطفيف مأخوذ من الشيء الطفيف أي الشيء اليسير، فيتلاعبون ولو بالشيء اليسير في الكيل والوزن. وإلى المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يأخذون الحق وافيا وإذا كالوهم كالوا الناس أو وزنوهم يخسرون، والخسران بمعنى الإنقاص، ينقصون في الكيل وينقصون في الوزن بعدة حيل، والشيطان فتح للنفس أنواعا من الحيل من أجل إنقاص الخيل وإنقاص الوزن، وكم للناس في ذلك من المكر والحيل. وهو مذهب نعم هذه الحيل مذهبة لبركة المال. قال قول وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. قال ابن كثير يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من الشهادة لأداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه، والله يعلم ما في القلوب. والمعنى أن العبد إذا حرص على الاستيفاء يعطي الكيل وافيا ويعطي الوزن وافيا، حرص على ذلك فحصل إنقاص من غير قصد، هنا لا يؤاخذ الله عز وجل. قال وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، ثم قال لا نكلف نفسا إلا وسعها، قد يحصل إنقاص حبة لا يشعر بها صاحب الكيل والوزن، هذا يشعر بالتساوي في الميزان باعتبار النظر، وفي الحقيقة حصل نقصان لحبة لحبتين لأربع حبات، بحيث أن النظر لا يميز في هذا المقدار اليسير، يأثم ولا لا يأثم؟ لا يأثم. وإذا رجح في الميزان فإن ابن إحسان ما هو واجب عليه، كون يرجح في الميزان أن يعطي ما يحصل به ظهور نعم ظهور التفاوت، يثقل نعم يثقل الشيء الموزون حتى يظهر الوزن جليا، بحيث أن كفة الميزان الذي فيها الطعام نحو ذلك قد ينخفض والكفة الأخرى ترتفع. هذا الإرجاع في الميزان من الأخلاق الحسنة ولا يجب، لكن الواجب هو التساوي، إذا ما ساوى في الوزن فإن هذا وساوى بين الكفتين فإن هذا هو الواجب عليه، فإذا أراد أن يعطي الواجب وما أراد أن يتفضل فنظر إلى الكفتين فوجد التساوي بين الكفتين فيما يبدو له، وإذا بالواقع أن هناك تفاوت في بعض الحبات ثلاث حبات أربع حبات خمس حبات مما لا يشعر به فإنه لا حرج عليه، وإذا أرجح فهذا أكمل في حقه، وهو من التعامل الحسن في البيع والشراء. قال إذا أخطأ في الميزان إذا أخطأ في الميزان خطأ يعني ظاهر هو ما بيظهر إذا كان شيء بين، إذا حصل خطأ بين لابد أن يرد الحق إلى أهله، هو يستسمح صاحب الحق إذا حصل شيء من الخطأ. قال فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه، وهذا ذنب يتساهل به كثير من الناس مع أنه من الذنوب الكبار من أسباب المقت والهلاك تلاعب في الكيل والميزان، وأهلك الله عز وجل أمة من الأمم بسبب هذا الذنب بعد كفرها وشركها، كان الذنب الذي امتازوا به عن سائر الخلق هو التلاعب في الكيل والميزان. قوم شعيب تلاعب في الكيل والميزان، وقد نصحهم نبيهم بغيث خير لكم كنتم تعلمون، أي ما يبقى لكم من الكسب اليسير ولو كان يسيرا فيه بركة أفضل من أن تتلاعب في الميزان وتربح الشيء الكثير وما فيه بركة، فإن الشيء إذا كثر وهو حرام ما في بركة، الشيء الحلال اليسير يجعل الله عز وجل فيه الخير والبركة. بقية الله لكم بقية الله خير لكم، أي ما يبقى لكم من الربح اليسير إذا عدلتم في الكيل والميزان خير لكم من الربح الكثير الحرام، فلا بركة في الحرام والبركة في الحلال ولو كان يسيرا. قال وقوله إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قال هذا أمر بالعدل في القول والفعل على القريب والبعيد. قال الحنفي صاحب التفسير حنفي الطبري العدل في القول في حق الولي والعدو لا يتغير في الرضا والغضب، بل يكون على الحق وإن كان ذا قربى، فلا يميل إلى الحبيب والقريب، ولا يلزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. شنآن أي بغض، وهذا خلق عزيز في الناس إلا رحم الله عز وجل، أن الإنسان يقول العدل في نفسه وفي القريب والبعيد، عنده الأمر سواء، إن تكلم في نفسه تكلم بالعدل وقال الحق، وإن شهد على غيره شهد بالحق سواء كان من أقربائه أو كان بعيدا، فلا يجامل القريب بسبب قربه ولا يجامل الغني بسبب غناه ولا يرحم الفقير فلا يشهد عليه. بعض الناس له رحمة في غير موضعها، فلا يشهد على الفقير، يقول هذا فقير ما عنده شيء كيف يشهد عليه، وسوف يحمل ما لا يطاق. هذا كلامه صحيح، هذا حكم الله وهذا دين الله وهذا شرع الله عز وجل على الجميع. فلا يجامل الإنسان من كان غنيا ولا يعطف على من كان فقيرا في هذا الباب، كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. فقال ولا يجزمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال قوله بعهد الله أوفوا، قال ابن جرير بوصية الله تعالى وصاكم بها فأوفوا، وانقادوا لذلك بأن تطيعوه فيما أمركم به ونهاكم وتعملوا بكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله، وكذا قال غيره. فعهد الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ما أمر الله به في كتابه أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو عهد من جهة الله، والقسم الآخر عهد من جهة العبد، إذا عاهد العبد ربه بشيء فليفي به، وهذا كالنذر، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاه من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالواجب هو الإيتاء بالعهدين، ما كان من جهة الله، أي أن الله هو الذي ابتدأ بالأمر به، كأمر الله عز وجل بتوحيده ونهى الله عز وجل عن الشرك، وأمر الله عز وجل بأركان الإسلام وبأركان الإيمان وغير ذلك من الأوامر، هذه عهد من الله عز وجل ابتدأ الله بها. أو ما كان من جهة العبد، عاهد ربه بشيء فيجب عليه أن يفي بما عاهد الله سبحانه وتعالى عليه. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.